أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
قال المصنف الشارح رحمه الله تعالى: وقد شرح هذه العقيدة، يعني العقيدة الطحاوية، غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم، أي مال بسمعه نحوهم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم، ثم نقل نقلا عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى من أول قوله: والسلف لم يكره التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة، كالاصطلاح على ألفاظ بعموم صحيحة، فإن السلف لم يكره التكلم بذلك لأنها اصطلاحات جديدة على معان صحيحة، فإن هذا يقبل، ولكن لشيء آخر، فهم لم يكرهوا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة، ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم، والاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل. إلى هنا انتهى نقله رحمه الله تعالى من مجموع الفتاوى بالتوضيحات الجلية. استعمل المتكلمون ألفاظا لم يستعملها السلف كالجوهر والعرض والجسم. الجوهر ما يقوم بذاته ولا يفتقر إلى غيره، جوهر الشيء حقيقته، وبدونه يصير الشيء مختلفا أو معدوما، وأما العرض فهو القائم بغيره. الجسم هو ما تصح الإشارة إليه ويمكن رؤيته بالأبصار ويتصف بالصفات. موقف السلف من هذه الألفاظ وأنهم لا يقبلونها على إطلاقها ولا يردونها مطلقا، فمن تكلم بها سئل عن مراده، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا نرد. ما السبب؟ السبب أنها ألفاظ مجملة مشتملة على حق ومشتملة على باطل، وليس معناها عند المتكلمين هو معناها في اللغة العربية، فإن جوهر الشيء هو أصله وطبيعته التي خلق عليه، والجسم في اللغة هو الكثيف الغليظ، والعرض هو ما يعرض ثم يزول. لكن السلف كرهوا هذه الألفاظ اشتمالها على أشياء كثيرة مخالفة للكتاب والسنة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله فيما نقله الشارح عنه: السلف والآئمة لم يذموا الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة كلفظ الجوهر والعرض والجسم وغير ذلك، بل لأن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه لاشتمال هذه الألفاظ على معان مجملة في النفي والإثبات. وكما قال رحمه الله: والأصل في ذم السلف للكلام هو اشتماله على القضايا الكاذبة والمقدمات الفاسدة المتضمنة للافتراء على الله تعالى وكتابه ورسوله ودينه. ليس عند المتكلمين حتى العلماء منهم ما يوجد عند عوام المؤمنين من الإيمان والمعرفة واليقين، كما قال رحمه الله رحمة واسعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل. ثم قال المصنف الشارح رحمه الله: الاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل كثر المراء والجدال، وانتشر القيل والقال، وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله، أي عند قول الطحاوي: فمن رام علم ما حضر عنه علمه. قال الشارح رحمه الله: العلامة صدر الدين بن أبي العز، وقد أحببت أن أشرحها، يعني العقيدة الطحاوية، سالكا طريق السلف في عباراتهم، وأنسج بالضم والكسر السين المهملة، وأنسج على منوالهم متطفلا عليه، لعله أن أنظم في سلكه وأدخل في عداده وأحشر في زمرته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار آثرته، أي فضلته واخترته مفضلا إياه على التطويل والإسهاب، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ثم شرع في ذكر العقيدة من كلام الطحاوي، وأخذ في شرح كلامه رحمهما الله تعالى. يقول رحمه الله: وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم، وأنسج على منوالهم، إلى أن قال: وهو حسبنا ونعم الوكيل. فأخبر رحمه الله أنه سوف يشرحها، يعني العقيدة الطحاوية، وأنه سيسلك في شرحه طريقة السلف في عباراته، لأنه كما مر في ترجمته تتلمذ على ابن كثير تأثر به، وأما ابن كثير فهو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وممن تأثر به أيضا، وقد تأثر الشارح بهما وبغيرهما من مدرسة شيخ الإسلام رحمه الله، ومن قواعدها وعلمائها وأركانها تأثر بهم كثيرا فيما يتعلق بعلم التوحيد أو بالعقيدة. ولما كان ذلك كذلك اقتنى كثيرا من كتب ابن تيمية ومن كتب ابن القيم وتأثر به، وصار ينقل منه، وإن كان لا يصرح بأن هذا من كلام فلان أو فلان إلا عند الحاجة، حتى قال بعضهم: علينا أن نقول عن شرح ابن أبي العز للعقيدة الطحاوية: هذا شرح ابن تيمية للعقيدة الطحاوية، وليس كذلك، وليس من الإنصاف في شيء، بل إنه رحمه الله سلك مسلك السلف، فإنهم كانوا يتداولون تلك النصوص ويأخذون تلك الآثار من سابقيهم على هذا النحو الذي صنعوه رحمة الله عليه، فكان لا يصرح بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ولم يصرح بالأخذ عنه ولا مرة واحدة، وكذلك ما كان من كلام ابن القيم رحمه الله، وصرح ببعض النقل عن ابن كثير في 3 مواضع كما مر. لعله رأى أن كلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم منبوذ عند أهل زمانه، أو عند أهل مذهبه من الحنفية الذين هم من المتكلمة، فلأجل ذلك لم يصرح بالنقل عنهم من كتبهم، وسلك رحمه الله طريقة السلف في عباراتهم، فأكثر من الآثار التي تدل على إثباتهم للصفات رحمهم الله، ونسج على منوالهم، وسار مسيرهم متطفلا عليهم، يعني أنه عد نفسه كأنه طفيلي عليهم، راجيا أن ينظمه الله تعالى في سلكهم، أي معهم، وأن يدخله في عداد السلف الصالحين، وأن يحشره في زمرتهم، أي إذا حشروا زمرا، وأن يجعله الله تعالى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله أن يحشره معه، وأن يحشرنا وإياه معه، إنه على كل شيء قدير. النبيون الذين اختارهم الله تعالى واصطفاهم بإنزال الوحي عليه، الصديقون الذين صدقوا النبيين وبالغوا في تصديقهم، الشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله أو الذين شهدوا بالحق وهم يعلمون، الصالحون الذين أصلحهم الله تعالى وأصلح أعمالهم ونياتهم وأقوالهم، وحسن أولئك رفيقهم، أي ما أحسن رفقتهم، ويرجى أن يكون الشارح إن شاء الله من جملتهم. نسأل الله تعالى له ذلك ولنا وللمسلمين. وقد أخبر رحمه الله بأمر قديم جديد، بل إنه ما يزال يزداد على مر العصور وكر الدهور. أخبر بأنه رأى النفوس مائلة إلى الاختصار فآثره على التطويل والإسهاب، ولو أراد لتوسع توسعا زائدا بذكر الأدلة، يذكر المحاجة وبيان ما تدل عليه، ولكن كلامه فيه شفاء وفيه كفاية، فإنه شرح العقيدة شرحا واضحا ظاهرا ليس فيه أي خفاء، واقتصر على النقل عن السلف رحمهم الله، وترك النقل عن أهل الكلام، واعتمد على الله تعالى، وآثر الاختصار على الإسهاب والإطالة، وأخبر بأنه يعتمد على الله تعالى، قال: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، راجيا منه تعالى التوفيق لكل ما هو صواب، متوكلا عليه، منيبا إليه، متضرعا إليه، مخبرا أنه حسبي ونعم الوكيل. والحسب الكافي، والوكيل هو الذي يوكل على كل شيء. الله سبحانه وتعالى حسب عباده المؤمنين، أي كافيهم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي وحسب من اتبعك من المؤمنين الله سبحانه وتعالى أن يكفيكم جميع أموركم. فحسبك وحسب المتبعين لك من المؤمنين الله عز وجل، ونعم الوكيل. هذه الجملة ذكرها الله تعالى عن الصحابة رضي الله عنهم، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وحسبنا الله ونعم الكافي ذو العز والقدرة والإلطاف، فهو سبحانه حسب من توكل عليه. فالشارح رحمه الله يرجو التوفيق، حيث يطلب من الله تبارك وتعالى التوفيق، ويعتمد عليه ويرجوه، ويختصر الشرح ولو شاء لأطال، وبحث فيه عما هو الحق، وتقيد فيه بطريقة السلف، ونقل فيه النقول الصحيحة عن سلف الأمة في إثبات الصفات كلها فيما يتعلق بصفة الاستواء وصفة العلو وغير ذلك من الصفات، وأن الله تعالى فوق كل شيء، وكذلك ما يتعلق بالصفات الفعلية، وما يتعلق بصفات القدرة والإرادة والعلم والرحمة وما أشبهها. وفقه ربه لذلك وكان من الموفقين، كما تدل على ذلك هذه النصوص التي أتى بها من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن كلام السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. ثم شرع رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الطحاوية، أولها: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. وقد مر التعليق على قوله رضوان الله عليهم أجمعين، والترضي على من دون الصحابة وقع فيه نزاع، وقد مر أن أعدل الأقوال في ذلك أنه إن كان على سبيل الإخبار فلا يكون إلا للصحابة رضوان الله عليه، وأما إذا كان على سبيل الدعاء فكل مسلم يحتاج رضوان الله فيدعى له برضوان الله تبارك وتعالى عليه. قرر في هذه الفقرة أن هذه العقيدة على مذهب أهل السنة والجماعة وعلى مذهب الأئمة كلهم، ولكن الطحاوي رحمه الله ذكر أنها على مذهب أبي حنيفة وصاحبيه، قد يكون ذلك لأنه كتبها لتلاميذه المختصين الذين في قلوبهم وقع وقدر بهؤلاء الأئمة الثلاثة أبو حنيفة وصاحباه، أن صاحبيه محمد بن الحسن وأبا يوسف هما اللذان دونا مذهب أبي حنيفة وكتب المسائل التي سئل عنها ونشراها، فلأجل ذلك أصبح مختصين به. فأقول إن هذه العقيدة فيها معتقد هؤلاء الثلاث، لا ينافي ذلك أن فيها معتقد الأئمة الآخرين كمالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والثوري وغيرهما من علماء الملة من أهل السنة والجماعة، أن العقيدة سالمة من الخلافات إلا في بعض المواطن التي سينص عليها إن شاء الله من قبل الشارح نفسه وكذلك من قبل من تعقب المصنف رحمه الله تعالى. إذن لا خلاف إلا خلاف المبتدعة، والمبتدعة لا يعتد بخلافهم فلا يعد خلافهم خلافا. قال قوله يعني قول الطحاوي: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. ثم نقل رحمه الله تعالى من أول قوله: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل، عن الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى إلى الموضع الذي ننتهي إليه فننص عليه رحمه الله تعالى ورحم الإمام ابن القيم وعلماءنا من السلف أجمعين. قال: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث في الصحيحين وغيرهما. وإلى نهايته انتهى نقله عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من مدارج السالكين. قول الطحاوي رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. علق العلامة ابن باز رحمه الله على قول الطحاوي بقوله: اعلم أن التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب ينقسم إلى أقسام ثلاثة حسب استقراء النصوص من الكتاب والسنة وحسب واقع المكلفين. القسم الأول توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله سبحانه، هو الإيمان بأنه الخالق الرازق المدبر لأمور خلقه المتصرف في شؤونهم في الدنيا والآخرة، لا شريك له في ذلك، كما قال تعالى: الله خالق كل شيء. وقال سبحانه: ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. وهذا النوع قد أقر به المشركون عباد الأوثان، وإن جحد أكثرهم البعث والنشور ولم يدخلهم إقرارهم بهذا النوع في الإسلام لشركهم بالله تعالى في العبادة وعبادتهم الأصنام والأوثان معه سبحانه، ولعدم إيمانهم بالرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو القسم الأول من أقسام التوحيد الثلاث: توحيد الربوبية. القسم الثاني توحيد العبادة، ويسمى توحيد الألوهية، وهي العبادة، أي الألوهية هي العبادة. وهذا القسم هو الذي أنكره المشركون فيما ذكر الله تعالى عنهم في قوله: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، إلى أمثالها وهو كثير. وهذا القسم يتضمن إخلاص العبادة لله وحده والإيمان بأنه المستحق لها، وأن عبادة ما سواه باطلة. وهذا معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود بحق إلا الله، كما قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فهذا هو القسم الثاني من أقسام التوحيد، وهو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. وأما القسم الثالث فتوحيد الأسماء والصفات، وهو الإيمان بكل ما ورد في كتاب الله العزيز وفي السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أسماء الله وصفاته، وإثباتها لله سبحانه على الوجه الذي يليق به من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، كما قال جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال جل وعلا: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والآيات في هذا المعنى كثيرة. والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى الذي لا نقص فيه، هذا هو قول أهل السنة والجماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كذلك هو قول من اتبعهم بإحسان يرون آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت ويثبتون معانيها لله سبحانه إثباتا بريئا من التمثيل، وينزهون الله سبحانه عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من التعطيل، وبما قالوا تجتمع الأدلة من الكتاب والسنة وتقوم الحجة على من خالفهم، وهم المذكورون في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم جعلنا الله منهم بمنه وكرمه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له. وقال الشارح رحمه الله تعالى: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل، إلى آخر كلامه الذي نقله عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقال: ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. ذكر الصنعاني رحمه الله تعالى في تطهير الاعتقاد الأصل الثاني، وهو أن رسل الله وأنبياءه من أولهم إلى آخره بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة، وكل رسول أول ما يقرع به أسماع قومه قوله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ألا تعبدوا إلا الله، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. وهذا الذي تضمنه قول لا إله إلا الله، فإنما دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها لا إلى مجرد قولها باللسان. في شرح تطهير الاعتقاد: كل الرسل إنما جاءوا بهذا الأصل، كلهم من أولهم إلى آخرهم أمروا أقوامهم ومن أرسلوا إليهم أن يعبدوا الله وحده. فجميع الرسل إنما جاءوا بالنفي والإثبات، ودعوة المرسلين نفي وإثبات، فكل الرسل إنما جاءوا بهذا الأصل العظيم، وهو ما تضمنته الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. لا إله نفي لكل ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات لله تبارك وتعالى بأنه هو وحده المستحق للعبادة، وأنه هو وحده الإله الحق. فكل الرسل إنما جاءوا بهذا الأصل العظيم، هو توحيد الله بتوحيد العبادة. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وغير الله إن عبد فبباطل. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فقال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ركنا لا إله إلا الله هما النفي والإثبات، فلا إله تنفي العبادة عن كل ما سوى الله، وإلا الله تثبت جميع العبادات لله وحده. وشروط لا إله إلا الله هي: العلم بمعناها نفيا وإثباتا علما منافيا للجهل، اليقين المنافي للشك بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلولها يقينا جازما لا يشوبه شك ولا يلحقه ارتياب، والقبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه قبولا منافيا للرد، والانقياد والاستسلام لما دلت عليه انقيادا منافيا للترك، والصدق المنافي للكذب بأن يقولها بلسانه مصدقا بها قلبه، والإخلاص المنافي للشرك والنفاق والرياء والسمعة، والمحبة المنافية للبغض بمحبة هذه الكلمة العظيمة وما اقتضته ودلت عليه، ومحبة أهلها الملتزمين بشروطها العاملين بها، وبغض ما ناقض ذلك وجانبه، والكفر بالطواغيت وهي كل ما يعبد من دون الله تعالى. وقد جمعت هذه الشروط في بيتين هما: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، زيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد ألها. فلا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعه، وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبها يصير الكافر مسلما والعدو وليا، والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال. ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء. وكثير من الناس لا يلتفت إلى موطن النزاع بين الرسل وأقوامهم، ما ويقع في خلط عظيم، ويصير دينه فطيرا، يعني يصير دينه كأنه دين المرجئة، أو هو لا يكاد يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، كأن الوعيد بمعزل عنه، مع أن الله تبارك وتعالى توعد الكل في حال الإشراك بحبوط العمل وبالعذاب الأليم. وإذن فكل الرسل إنما جاءوا بالدعوة إلى توحيد العبادة وإلى إخلاص العبادة لله جل وعلا. وقد دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناه، ولم تدع الرسل الأمم إلى مجرد قولها باللسان، وإنما دعت الرسل الأمم إلى قول هذه الكلمة لا إله إلا الله اعتقاد معناه، معناها هو إفراد الله جل وعلا بالإلهية والعبادة. فمعنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، وأنه لا إله حق إلا الله، وهذا هو إفراد الله تبارك وتعالى بالألوهية، إفراد الله تعالى بالعبادة. والنفي لما يعبد من دونه جاءت به الرسل أيضا، والبراءة من كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، ألا تعبدوا إلا الله نفي وإثبات، اعبدوا الله ما لكم من إله نفي، والإثبات غيره، ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله سواه، ما لكم من إله إلا الله، هذا كله معنى لا إله إلا الله، اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، فكلهم جاءوا بهذا الأصل الأصيل. وقد ذكر الله تعالى دعوة الرسل أممهم إلى إفراد الله وحده بالعبادة، فقال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وذكر تعالى ما قاله الأنبياء والمرسلون لأقوامهم أول ما دعوهم إليه، فقال عن نوح عليه السلام لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقال تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وقال تعالى عن هود عليه السلام وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. وقال تعالى عن صالح عليه السلام وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. وقال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وقال تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفٍ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال تعالى عن لوط عليه الصلاة والسلام: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وقال تعالى عن شعيب عليه الصلاة والسلام: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. وقال تعالى: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وقال تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وقال تعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وقال تعالى: ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وقال تعالى عن سليمان عليه الصلاة والسلام: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وقال عن إلياس عليه الصلاة والسلام: وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. وقال تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد أرسل الله تعالى خاتم رسله صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى إفراد الله تعالى بالعبادة. وقد كان صلى الله عليه وسلم أول ما أرسله الله تعالى يأمر الناس بالتوحيد وينهاهم عن الشرك ويقول للناس: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أخرجه الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح من حديث ربيعة بن عباد وصححه الألباني في صحيح السيرة النبوية وفي غيرها. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وكليمه وخاتم رسله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. والقرآن كله دعوة إلى التوحيد ونهي عن الشرك. قال الإمام الصنعاني رحمه الله: ومعناها هو إفراد الله بالإلهية والعبادة والنفي لما يعبد من دونه والبراءة منه. وهذا الأصل لا مرية فيما تضمنه ولا شك فيه، وفي أنه لا يتم إيمان أحد حتى يعلمه ويحققه. كثير من الناس قد لا يلتفت إلى هذا الأصل الكبير، كثير من الناس لا يلتفت إلى النفي ويجتهد في مسألة الإثبات، يلتفت إلى ما يسمى بالإعجاز العلمي مثلا، وفي إثبات الصانع الحكيم وأنه سبحانه هو الخلاق العظيم. هذا كله حق، ولكن لا بد من نفي كل ما يعبد من دون الله جل وعلا، لا بد من البراءة من كل ما يعبد من دون الله جل وعلا، لا بد من صرف العبادة جميعها لله جل وعلا وحده لا شريك له. فإذا صرف شيء من ألوان العبادة لغير الله تبارك وتعالى فهذا شرك بالله رب العالمين. قال الصنعاني رحمه الله: التوحيد قسمان، القسم الأول توحيد الربوبية والخالقية والرازقية ونحوها، ومعناه أن الله وحده هو الخالق للعالم وهو الرب لهم والرازق لهم. والثاني ما يتعلق بتوحيد العبادة أو بتوحيد الإلهية، فالقسمة عنده ثنائية وهي متضمنة للأنواع الثلاثة، وكذلك هي ثنائية عند الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى. قال في معارج القبول: وهو أي التوحيد نوعان، الأول التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن إثبات صفات الكمال لله عز وجل وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل وتنزيهه عن صفات النقص، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. إذن هذا النوع الأول في القسمة الثنائية يشتمل ويحتوي في ضمنه نوعين من أنواع التوحيد، هما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فلا يخلطن عليك الأمر، لك قد تجد القسمة الثنائية عند بعض الأئمة الأعلام، وتجد ذكر الأنواع الثلاثة عند سائرهم، فهذا الذي مر من القسمة الثنائية متضمن للأنواع الثلاثة وهي أنواع التوحيد: التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، هذا هو النوع الأول في القسمة الثنائية، متضمن إثبات صفات الكمال لله عز وجل وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل وتنزيهه عن صفات النقص، هذا هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. النوع الثاني في القسمة الثنائية التوحيد الطلبي القصدي الإرادي، وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وتجريد محبته والإخلاص له وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه والرضا به ربا وإلها ووليا وألا يجعل له عدلا في شيء من الأشياء، وهو توحيد الإلهي. القرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير هذين التوحيدين، لأنه إما خبر عن الله عز وجل وما يجب أن يوصف به وما يجب أن ينزه عنه، هو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الطلبي الإرادي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا من النصر والتأييد وما يكرمهم به في الآخرة وهذا جزاء التوحيد، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يفعل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم توحيده. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. هذا الكلام الذي ذكره الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في المعارج ومن كلام العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ولم يعزه إليه كعادة السلف في النقل عمن تقدمهم من العلماء من غير ما تثريب عليهم ولا مراجعة لهم. أقسام التوحيد ثلاثة هي: توحيد الربوبية، هو توحيد الله تعالى في أفعاله وإفراده سبحانه بالخلق والملك والتدبير. فإفراده بالخلق أن يعتقد الإنسان أنه لا خالق إلا الله، وإما إفراده بالملك فأن يعتقد أنه لا يملك الخلق إلا خالقهم جل وعلا، وأما إفراده بالتدبير فهو أن يعتقد أنه لا مدبر إلا الله وحده. هذا القسم من التوحيد لم يعارض فيه المشركون الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كانوا مقرين به. توحيد الألوهية يقال له توحيد العبادة، وكما مر في القسمة الثنائية هو التوحيد الطلبي وتوحيد القصد وتوحيد الإرادة، هو توحيد الله تعالى في أفعال العباد. فتوحيد الربوبية توحيد الله تعالى في أفعاله، توحيد الألوهية توحيد الله في أفعال العباد، ومعناه صرف جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له، وإفراد الله تعالى بهذا التوحيد بأن تكون عبدا لله وحده، تفرده بالتذلل محبة وتعظيما، وتعبده بما شرع. هذا التوحيد يعني توحيد الربوبية لا ينكره المشركون، لا يجعلون لله فيه شريكا، بل هم مقرون به. فالمشركون لم يكونوا ينكرون وجود الله، ولا أنه سبحانه هو مالك الملك، ولا أنه هو الخلاق الذي خلقهم وخلق معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله تعالى. لم يكونوا ينكرون أن الله هو المدبر للأمر، فكل ذلك كانوا يوحدون فيه وتوحيد الربوبية، يقرونه ولا ينكرونه، يقبلونه ولا يردونه. وأما العبادة فكانوا يصرفونها لغير الله تبارك وتعالى، أو كانوا يصرفونها لله ولغيره، يشركون به غيره جل وعلا، وهذا ما وقع فيه النزاع، وهذا ما كانوا به كافرين. الصنعاني رحمه الله تعالى قسم التوحيد قسمة ثنائية، فذكر ما يتعلق بتوحيد المعرفة والإقرار، هو متضمن لتوحيد الربوبية ولتوحيد الأسماء والصفات، وذكر القسم الثاني وهو توحيد العبادة، ومعناه إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات، فهذا هو الذي جعلوا لله فيه الشركاء. هذه هي القسمة الثنائية كما مر. ابن أبي العز الإمام صدر الدين رحمه الله تعالى لم يخرج في شرحه على الطحاوية عن هذا الذي مر تقريره، وذكر كلاما مفاده ما مر مما ذكره الأئمة من قبل، ونقل عن الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله بعض ما ذكر عن التوحيد في مدارج السالكين، والكلام الذي ذكره يدل على أهمية التوحيد، والتوحيد الذي ذكره الشارح هو توحيد العبادة، والذي دعت إليه الرسل اتفقت عليه دعوتهم، فيقول إن التوحيد هو أول ما يكلف به العباد كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله، والذي يسأل عنه في الحشر يوم المعاد، والذي يفتن فيه في القبور ويسأل عنه المقبور، وأول دعوة الرسل، والذي اتفقت عليه الرسالات. فيؤخذ من هذا الكلام فيتعلق بأهميته الشيء الذي اتفقت عليه دعوة الرسل، لا شك أنه أهم المهمات، شيء بدأ به كل رسول دعوته، فلا شك في أهميته، بل في عظيم أهميته وفي جليل وعظم قدره، لأنه ما من رسول ولا نبي إلا دعا قومه أول ما دعاهم إلى عبادة الله وحده، ولا صلاح للعالم إلا بعبادة الله وحده، ولا خروج للمسلمين مما هم فيه من الذلة والضعف والحطة والمسكنة والتخلف إلى آخر الركب إلا بالتمسك بالتوحيد الذي وقع فيه النزاع. أما ما هم مقرون به مما يتعلق بتوحيد الربوبية فهذا كان يقر به المشركون الأوائل، وكذلك ينبغي عليهم أن يتأملوا في توحيد الأسماء والصفات، وأن يثبتوا لله ما أثبته لنفسه حتى تكون عبادتهم لله رب العالمين الذي تعرف إليهم بأسمائه وصفاته جل وعلا. دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم بدأت بنوع من أنواع التوحيد، وهو توحيد العبادة. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كما مر. فأول واجب على العباد والمخلوقات أن يأتوا بالشهادتين. يا أبا، مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين لا يدعو إلا إلى التوحيد، يدعو إلى تحقيق لا إله إلا الله، إلى تصديقه بأنه رسول الله. 10 سنين لا يدعو إلا إلى توحيد العبادة. هذا يدل على أهميته، ما فرضت عليه العبادات إذاك، لأنها كانت متفرعة عن أصل هو التوحيد. فالعبادات كلها ما تقبل إلا بهذا الأصل، كما مثل لذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من أن العبادة يعني الصلاة لا تقبل إلا بالطهارة. فكذلك العبادات كلها والأعمال الشرعية جميعها لا تقبل إلا بالتوحيد. فالإنسان إذا صلى بغير طهارة كان عابثا لا عبا، ولا يقبل منه شيء، بل يكون معاقبا. وكذلك من أتى بالأعمال الصالحة من غير أصلها الذي تؤصل عليه، ومن غير أساسها الذي تبنى فوقه وهو التوحيد، فإنه يكون معاقبا. إن الذي يأتي بالأعمال الصالحة من غير توحيد مشرك. لمن يعمل إذن إذا لم يكن قاصدا بالعبادة والعمل الصالح وجه الله جل وعلا. المتكلمون نهى علماؤنا عن الخوض في كلامهم من المعتزلة ونحوهم، يقولون إن أول واجب النظر، بعضهم يقول أول واجب قصد النظر، وبعضهم يقول أول واجب الشك. هذه كلها أقوال باطلة. الله عز وجل لم يصرفنا عن النظر والاعتبار، بل أمرنا به. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت؟ أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض؟ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا؟ إلا أن النظر هنا لما يدعى إليه لأجل الاقتناع، يعني يقال لك إذا دعوت مسلما فادعه إلى الشهادتين، وبين له معنى الشهادتين، وحضه على صرف العبادة لله الذي تفرد بخلقه، وهو متفرد برزقه، وهو وحده الذي يكلأه ويحفظه ويمده ويعده، وكذلك يرزقه ويكلأه. فأما إذا ما كان عنده شبهة فحينئذ نجتهد في إزالة الشبهة. أما أن ندخل عليه بأن نثبت له أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق ثم نقف عند ذلك، هذا ليس معهودا لا في القرآن ولا في دعوة المرسلين ولا فيما دعا إليه النبي الأمين. وإنما اتخذ توحيد الربوبية سلما ليفضي بالإلزام كل من أقر به، ولا محيص له عن الإقرار به للإقرار بتوحيد الألوهية. لأنه إذا كنتم تقرون بأن الله هو خالقكم لا خالق لكم سواه، وهو رازقكم لا رازق لكم معه، وهو الذي يدبر أموركم والذي يحييكم ويميتكم، إذا كنتم تقرون بذلك فلا تصرفوا العبادة لغيره، أو لا تصرفوا العبادة له ولسواه، إنما أفردوه بالعبادة وحده. وأما أن يقال إن أول ما يجب على المكلف النظر، أو إن أول ما يجب على المكلف القصد إلى النظر، أو الشك أن يشك في وجود الخالق ثم يجتهد في تحصيل الدليل العقلي على إثبات وجوده، شيء عجيب. إذا كانت الفطر قد ركز فيها إثبات وجود الله رب العالمين، أفينفي الإنسان ما جعله الله تبارك وتعالى حقيقة لا يمكن أن تنفى، ثابتة مستقرة هي حقيقة الحقائق وكبرى اليقينيات في هذا الوجود؟ كيف يمكن بحال من الأحوال أن يستطيع امرؤ أن يشك في هذا الأمر إلا إذا شك في وجود نفسه؟ هذا لا شك عمل الضلال الذين لا عقول لهم. يقول أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، منذ أن يعقل الإنسان، أن يبلغ التكليف، أن يصل إلى حده، بغي أن ينطق بالشهادتين. هل ما كان واقعا منه قبل التكليف والبلوغ من الأعمال الصالحة أعمال الإسلام يكفي؟ فلا يقال له إذا بلغت فقد كلفت فانطق بالشهادتين فلا يكلف بها. قال شيخ الإسلام: ما سبق يكفي. وقال كثير من أهل العلم كما نقل ابن العربي في أحكام القرآن إنه لا بد من أن ينطق بالشهادتين، فكل قادر على النطق بهما لا بد أن يأتي به، لا يقبل منه إلا أن ينطق به. والله المستعان عليه الآن، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.